نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة القصص. قال المصنف رحمه الله ثم قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله: وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه.
فلا معبود سواه. أعد مرة أخرى. ثم قال: ربك يعلم.
ثم قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكن الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فسواء أسر العبد أو جهر بما يعمله، فإن الله تبارك وتعالى علمه في ذلك سواء. فلماذا ذكر هنا وما يعلنون إذا كان يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون؟ لماذا يعلنون؟ إذا كان يعلم ما تكن الصدور فمن باب أولى يعلم المعلن أو العلانية. المراد بذلك والله تعالى أعلم أن علمه سبحانه بما يعلنون وما يكنون سواء، فلا يخفى عليه شيء، وهذا ينشئ في العبد المراقبة والخوف من الله عز وجل دائما، وأن يكون لذلك مصاحبا له كجناح الطائر. الطائر إذا كان له جناح واحد يستطيع أن يطير؟ لا. وأيهما يغلب، الخوف أم الرجاء؟ قيل الرجاء طمعا في رحمة الله ومغفرته، وقيل الخوف خوفا من الله. والذي رجح المحققون من العلم أنه يقدم الرجاء في حال الدنيا، في حال الموت، إذا يعني رأى أنه مقبل على الله وعلى الموت، فإنه يقدم الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. وأما إذا كان في حال الدنيا فإنه يقدم الخوف، وهو صوت يحمل العبد على طاعة الله عز وجل، الخوف النافع، بخلاف خوف السفهاء والجهلاء الذي يقطعهم عن العبادة. لا، الخوف صوت يساق به المرء إلى طاعة الله عز وجل. نعم.
وقوله: هو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه.
فلا معبود سواه، كثير يقول هذا، هل هذا منضبط ولا غير منضبط؟
فلا معبود بالحق.
لا بد من إضافة كلمة بحق. لماذا؟ إن لو قلنا لا معبود سواه هذا ليس بصحيح، هناك من يعبد سواه جل وعلا. طبعا الحافظ ابن كثير من أهل السنة، من العلماء الراسخين، ومن تلامذة المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقصد أبدا أنه لا يوجد معبودات من دون الله، ولكن أحيانا الإنسان إذا كتب أو تكلم يعني يكون هذا من سبق القلم أو سبق اللسان، ويحسن الظن بالعالم. فلا معبود سواه، أي لا معبود بحق سواه، لا بد من كلمة بحق، لأن لو قلنا لا معبود سواه هذا ليس بصحيح، هناك معبودات أخرى كثيرة. ولا هنا نافية للجنس، واسمها لا معبودة، وخبرها ما هو؟ محذوف. نعم.
كما لا رب يخلق ويختار سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم الذي أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته، وإليه ترجعون، أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال.
وهذا في إثبات الربوبية لله عز وجل، والربوبية يعني إفراد الله بأفعاله، وفي إثبات الألوهية وإفراد الله بأفعال المخلوقين أو العباد، وفيه علم الله عز وجل وسعة علمه تبارك وتعالى، وأنه يعلم السر وأخفى. والسر، ما هو السر وما هو الأخفى منه؟ السر ما أسررته إلى غيرك، تقول يا فلان أنا أسر لك بكذا، وأخفى من السر وهو ما لم تحدث به أحدا من أفعالك، سواء كان بالليل أو النهار، الله تبارك وتعالى مطلع عليه. والبعث، في إثبات البعث والجزاء يوم القيامة. نعم.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهم، وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم، ولسئمته النفوس وانحصرت منه. ولهذا قال تعالى: من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه، أفلا تسمعون؟ ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدا دائما مستمرا،
يعني لك أن تتخيل لو أن الدنيا ليل دائم، لا يوجد نهار، كيف يأخذ الناس معيشهم ومصالحهم؟ هذا صح. نعم.
ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدا دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم، ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال. ولهذا قال: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته أي بكم جعل لكم الليل والنهار، أي خلق هذا وهذا لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر.
من باب اللف والنشر، يعني يأتي مجملا ثم يأتي بالتفصيل، وقد يرتب وقد لا يرتب. نعم.
وقوله: ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار.
هذا هو شكر الله سبحانه وتعالى على بثلاثة أمور: اعتقاد أن النعمة من الله عز وجل وأن الله هو مسديها للعبد، والثاني شكر الله باللسان دائما، حمد الله وشكره سبحانه على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء، والثالث استعمال النعمة في طاعة الله. الله أعطاك البصر تستعمله في طاعة الله، أعطاك السمع تستعمله في طاعة الله، وهكذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآيات في هذا كثيرة.
وهذا من منة الله عليهم سبحانه وتعالى عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأيام الدجال: اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كماذا؟ كشهر، يجلس تطلع الشمس فلا تغرب إلا بعد شهر، وفي المرة الأولى تطلع فلا تغرب إلا بعد سنة، والثالث كأسبوع. تتبدل أحوال الناس وتتغير. وماذا شغل الصحابة في هذا؟ شغلتهم العبادة. هذه فتنة، كون الشمس تطلع لا تغيب إلا بعد سنة، كيف سينامون؟ كيف سينام هؤلاء؟ كيف سينامون؟ يحتاجون للنوم. حتى لو بقيت أسبوع تجلس أسبوع بدون نوم ممكن تجن. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال اقدروا له، يعني كل 24 ساعة صلوا 5 صلوات. وأجاب العلماء، وبعض البلدان الآن في بلاد ألمانيا ومن القطب الشمالي يوجد فيها مثل هذا، ربما كان النهار 4 ساعات، أو كان النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات فقط. كيف يصوم هؤلاء 20 ساعة فيها نوع من المشقة؟ فهؤلاء يصوموا إن استطاعوا، وإن لم يستطيعوا صاموا في الأيام المعتدلة، يعني إن أفطروا بعض الأيام في رمضان يصومون في الأيام المعتدلة. نعم، وهذه نازلة لا يتكلم فيها أحد إلا العلماء المجتهدون هم الذين يذكرون. من أفتى في ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني كيف يصلي أصحاب النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات أو العكس؟ هذا يحتاج إلى عالم مجتهد. نعم.
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال رحمه الله: وهذا أيضا نداء على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي في الدار الدنيا. ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال مجاهد يعني رسولا، فقلنا هاتوا برهانكم، أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء. فعلموا أن الحق لله، أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهبوا فلم ينفعوهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال رحمه الله: قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قارون كان من قوم موسى، قال كان ابن عمه. وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث ابن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه السلام. قال ابن جرير: هو قارون بن يصهر ابن قاهث وموسى بن عمران ابن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى عليه السلام. قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه، والله أعلم. وقال قتادة ابن دعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، وكان يسمى وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. وقوله: وآتيناه من الكنوز، أي الأموال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي لا يثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. قال الأعمش عن خيثمة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حدة على حدة على حدة على حدته، فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا، وقيل غير ذلك والله أعلم.
هذا بعيد، ولكنها قد تقل وقد تكثر على حسب السياق. نعم.
وقوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي وعظه فيما هو فيه، وعظه فيما هو
بعض
فيه.
بعض الناس مثل هذا المسمى محمد عبده يزايد في كتب السلف في مثل هذه القصص الضعيفة عند الحافظ ابن كثير أو عند الأحاديث الضعيفة عند الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة، وهذا من الجهل. وقد شرح علماؤنا ومشايخنا هذه الكتب وبينوا ما فيها من الصحيح والسقيم أو الضعيف. فهذه النعرة الغبية الذين قالوا نتجنب كتب السلف ونؤلف نحن كتبا فيها الصحيح فقط، طيب صحيح عندك ضعيف عند غيرك، والعكس أيضا وارد، ضعيف عندك صحيح عند غيرك، لأنه وجد له طرقا. ولذلك لابد من هدم الرؤوس التي تقلهم في ذلك الشيخ الألباني ويقول عنه تقليده غباء، لابد لأنه سيخالف هؤلاء، لابد أن يذبحهم أولا حتى يسير هذا المنهج في طريقه، وهذا من أقبح ما يكون. الذي رأيناه عند العلماء أنهم يشرحون هذه الكتب ما كان فيها صحيحا أقروه وما كان ضعيفا أنكروه، حيث أن الطالب يرتبط بكتب السلف لا بكتب الشخص الذي يدرسه. ما رأينا الشيخ ابن باز مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم، ولا الشيخ ابن عثيمين مع قوته رحمه الله تعالى في الحجة والبيان، ولا الشيخ صالح الفوزان مع رسوخه في العلم، ولا الشيخ عبد العزيز الرجحي مع قوته لا سيما جدا في جانب العقيدة والفرق. ما رأينا أحد مؤلف كتاب وقال تعالى ندرسه، لا أبدا، إنما هي شروحات لكتب كتب السلف. هذا هو السبيل، تشرح كتب السلف، لأن هذه الكتب لها مفاتيح مغلقة، الذين معهم المفاتيح هم أهل العلم، يفتحون لك مغاليق الكتب. لذلك لو قرأت هذا قد تقع في خطأ، بل ربما قد تضل، فالجاحظ كان أكثر الناس قراءة للكتب، ومع ذلك كان معتزليا جلدا. نعم.
قال رحمه الله وقوله إذ قال له
قول الفئام من الناس، يحملون الفئام من الناس، هذا بعيد. والفئام يعني الطائفة من الناس قد تقل وقد تكثر. نعم.
قال رحمه الله وقوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه، فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه، يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال، إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المرحين، وقال مجاهد يعني الأشرين البطرين.
الأشرين البطرين، لأن الفرح في الكتاب والسنة على نوعين، هذا أحدها إن الله لا يحب الفرحين، وقوله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والفرح بالطاعة، إذا تم مثلا حجه وتم له نسكه وأدى النسك كما يجب عليه من اتباع السنة والكتاب ونحو ذلك يفرح. إذا حفظ ولده القرآن أو زوجته القرآن حفظ القرآن يفرح، هذا لا بأس به. أما الفرح الذي يؤدي إلى الأشري والبطري هذا هو المحرم. نعم.
يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. وقوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال، من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض، وتسيء إلى خلق الله، إن الله لا يحب المفسدين.
نعم، فنصح قارون 5 نصائح: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا يصيبك الأشر والبطر، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني ابتغي مما أتاك الله من نعم ابتغي به الدار الآخرة واستعمله في طاعة الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا هو حال الدنيا أيها الإخوة. في أمور الآخرة ذكر الله أن هذه هي البغية والبلغة والمراد، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة هي بغية، وأما الدنيا فمر بها مرورا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ منها ما يعينك على طاعة الله، فهي كالقنطرة توصلك إلى رضوان الله وطاعته ومحبته سبحانه. وأحسن كما أحسن الله إليك، إذا أعطاك الله النعم لا تتكبر على الناس وتتجبر تتغطرس عليهم، وإنما أحسن إليهم تنفعك هذه النعم حينئذ. ولا تبغي الفساد في الأرض، احذر لو أعطاك الله النعم والمال أن تفسد في الأرض، لو عمل بها لقادته إلى الإيمان والتقوى، ولكنه لم يعمل بها ولم يولها اهتماما. نعم، هذا أراد الله به ذلك، فأهلكه الله سبحانه وتعالى وخسف به الأرض، لم يتبع النصيحة. هكذا الذي لا يتبع النصيحة في الخير هذا يضر نفسه ربما بالقتل. نعم، كما حصل لقارون. نعم،
قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. وهذا كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله، على علم من الله بي. وكقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أوتيته على علم عندي، أي إنه كان يعاني على الكيمياء. وهذا القول
علم الكيمياء،
أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. قال الله:
هل هذا في زماننا الآن؟ يعني لا ندرس أبنائنا الكيمياء والفيزياء؟ ها، هذا غير، هذه الكيمياء القديمة غير الكيمياء الآن. فالسحرة سحروا أعين الناس وصارت حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما عصا موسى عليه السلام فتحولت عينها إلى حية، يعني تحول حقيقي، ليس سحرا للعين، وهذا بقدرة الله عز وجل. فتغيير الأعيان عن حقيقتها لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بخلاف الصفات. فالسحرة غير الأعيان أم الصفات؟ الصفات. لذلك رجعت العصي كما هي والحبال. أما عصا موسى فتغيرت حقيقتها، وهذا بقدرة الله عز وجل، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولذلك هؤلاء السحرة لما يقول لك مثلا في واحد وضع فيه سهام، وضع صندوقا مليئا بالسهام ودخل فيه أحدهم ولم يموت، هؤلاء غيروا الأعيان أم الصفات؟ الصفات، غيروا الصفات لم يغيروا الأعيان، ربما كان سحر تخيل أو ما شابه ذلك. والحاصل أن قوله تعالى عن قارون إنما أوتيته على علم عندي فيه قولان: الأول في قولان للعلماء، الأول على علم مني أني على علم منه أني له أهل، على علم منه أني له أهل، والثاني على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا باطل، هو تبرؤ من حول الله وقوته، والله تعالى ذو المنة والفضل والنعمة. الإنسان يقول أنا شطرتي، هذا للأسف موجود الآن، أنا كسبت هذا المال كله، أنا بادئ من الصفر أو تحت الصفر، كسبت هذا المال بشطرتي، حتى وإن لم يتكلم بلسانه لكنه يعتقد ذلك. لا، يقول لا، انتبه، هذا بفضل الله عليك ومنته عليك، وعليك أن تشكره بأن تسخر هذا المال في طاعة الله. يعني بعض الإخوة مثلا يكون عنده فقير، تلاقيه يحضر الدروس ويقوم الليل ويصوم النافلة، فإذا اغتنى لا تجد لا في دروس ولا في قيام الليل، مشغول، حتى التراويح لا يصليها، قال يصلي على ما أرجع إلى بيته، وأرجع إلى بيته فهو منهك من العمل، يصليها هكذا صلاة يعني كأنه يؤدي شيئا بدون روح، وبعد مدة يترك، قال هذه السنة ليست واجبة، خلاص أنا أحافظ على الواجبات، ثم بعد ذلك لا يحافظ على صلاة الجماعة، ويترك صلاة الجماعة ويتهاوى في صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك ربما وأنه يجمع بين الصلاتين، بدل من أن يستعمل هذا المال وهذا الخير الذي أعطاه الله إياه في أن يسخر نفسه للعلم وطاعة الله سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا، فهذا غلط، ولذلك هذا المال شر عليه. إن من عبادي من إذا أفقرته، يعني دعاني أو ما شابه ذلك، إنسان وهو فقير يدعو ويجتهد ويرح بالدعاء، إذا اغتنى كانت الفتنة عليه أشد، إذا قدم الله الفتنة بالمال على الفتنة بالفقر والقدر. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. فقدم الله الابتلاء بالمال على الابتلاء بالفقر، لا سيما إن جاء مع المال الوجاهة بين الناس، فهذا من أخطر ما يكون. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أضر على المرء من حب المال والشرف. يعني لو جئت بحظيرة أغلقت بابها وفيها مليئة بالغنم وأطلقت عليها ذئبين، ماذا سيحدث؟ ستأكل الغنم، هذه الذئاب ستأكل الغنم. كذلك حب المال والشرف، إذا صادف الإنسان كان معه مال وصار يجلس مع الناس في المجالس العرفية وفي يعني له يعني زي ما يقولون الآن برستيج معين، فحش يقعد بقى في الحلقات دي، رجل ليه؟ بقى بيلبس البدلة والبنطال وما عادش ينفع يلبس الثوب، يبقى لازم يعني ما ينفعش يقعد، ولو قعد لازم يجيب له كرسي يقعد عليه عشان يبطل، ويجلس يعني كأنه جالس على الجمر، لم يكن مستقرا في حلقات العلم، فهذا يراجع قلبه، فإن قلبه مريض أو أوشك على الموت، عياذا بالله. فالإنسان يستغل النعم في طاعة، أعطاك الله وجهه اشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. جاء الفقر، خسرت تجارتك وخسرت أموالك، اصبر، فأنت في السراء شاكر فمأجور، تؤجر، وفي الضراء صابر فأنت مأجور، تتقلب في حياتك كلها بين الشكر والصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. هذا يعيش سعيدا جدا. أما الذي جالس يحرس المال كما قال ابن القيم رحمه الله: المال كالحمار تركبه. فإذا صرت تحرسه بالنهار مشغول بجمع المال، وبالليل إزاي حافظ على المال ده عشان لا يسرق والسراق إلى آخره، فصرت أنت كالحمار والمال يركبك، لم تتمتع بمالك. وهذا واقع بعض الناس، لا يتمتع بماله أبدا، يخزن يخزن، فدان في فدان في فدان 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 فدان، ومستقبلي وبعد مسكينه مستقبل أولادي، ولا يدري المسكين أن مستقبله قد يأتي إذا انشغل بالعلم في لحظة واحدة وبدون عناء. ألم يقع ذلك لأبي هريرة؟ ألم يكن أميرا بعد أن كان يخر على وجهه من الجوع؟ بلى، صار أميرا عبد الرحمن بن صخر. الإنسان ينشغل بطاعة الله، والدنيا هذه تذهب وتجي، ينشغل بالطاعة وسوف يعينه الله ويفتح له أبواب الخير والرزق. ومن يتق الله يجعله خيرا. ليس علينا أن نكون درويش، لا، درويش زي الصوفية ولا نعمل ولا نكافح، لا، نعمل، ولكن عمل هذا وسيلة وقنطرة. الدنيا كلها بكل ما فيها قنطرة، لأنها لا تساوي شيئا في الآخرة، إنما هي كمثل ما يضع إصبعه في اليم فلينظر بماذا خرج. فالذي خرج هذا هو الدنيا، والباقي هو الآخرة. هل بينهما نسبة؟ هو نسبة كام بالمئة؟ لا يوجد شيء. وليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء، أما المعاني والحقائق فتختلف، فيها أعناء وفيها لحمة مما يشتهون، فيها شراب، لكن في الاسم فقط، أما في الحقيقة والمعنى لا يختلف. فالحور العين مثلا لا تحيض ولا تنفس ولا يصيبها الشيء ولا تمرض، لا مرض ولا شعرها أبيض، تمام، كل شيء تصبغ لك شعرها بلون، تمام، ولا يوجد مرض فيها، في أمراض، ولا تحيض ولا تنفس، وكلما جمعتها عادت بكرا كما كانت، يعني تكون ليلة عريس. هذا نعيم؟ هل في الدنيا هكذا؟ هل يوجد في الدنيا هكذا مهما أوتيت من المال؟ لا يوجد. نعم، انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.